من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ أهل الصلاح والتقوى، ونستمد منها الدروس والعبر والحكم والفوائد اللي تنفعنا في حياتنا اليومية وحياتنا الاجتماعية. جاء عن وكيع بن الجراح أنه قال: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، يعني هو من أهل العراق، ولد سنة 129 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رزقه فسمع من بعض التابعين وروى عنهم، روى عنه سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد، رووا عن هذا الرجل العالم الجليل. يقولون في ترجمته: كان من بحور العلم، يعني واسع العلم، واسع الرواية والحفظ والاطلاع. ذكر عنه أنه كان حريصا على الصيام وقراءة القرآن. سئل مرة وشافوه إن حافظته قوية جدا، يحفظ الأحاديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عجيبة وقوية جدا، سئل عن دواء الحفظ، فقال للسائل: إن علمتك الدواء استعملته؟ لو دليتك على دواء الحفظ بتستخدمه وتجربه؟ قال: إي والله، يعني الريال يدور شيء يقوي حفظه وتكون حافظته قوية. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. تريد تحفظ القرآن أو تحفظ السنة، اترك الذنوب والمعاصي، فإن هذه الأشياء ما في مثلها لتقوية الحفظ. روي عنه أن رجلا أغلظ له في الكلام، غلط على وكيع بن الجراح، فوكيع بن الجراح ماذا فعل؟ دخل بيتا وعفر وجهه، يعني سجد لله عز وجل، ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. يعني كأن وكيع يقول له: سلط علي بسبب ذنوبي وأخطائي وتقصيري في طاعة الله عز وجل، لولا هذه الذنوب ما تسلطت علي. وكان وكيع بن الجراح مع طاعته العظيمة ماذا يقول؟ ما نعيش إلا في ستر الله عز وجل. مات سنة 197 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قادما من الحج. أحبتي الكرام، وكيع بن الجراح يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. الطاعات والعبادات تنقسم إلى أقسام. هناك طاعات وعبادات تتعلق بمسائل الإيمان، مسائل العقيدة، وهناك طاعات تتعلق بالعبادة، عبادة الإنسان لله عز وجل، وهناك مسائل وأبواب من الأجر تتعلق بتعامل الإنسان مع الآخرين. والعاقل الموفق يجمع بين هذه الأبواب كلها من أبواب الخير، لأن الإنسان واجب عليه أن يؤدي الفرائض الشرعية، وبعض الناس وللأسف الشديد يغلب جانب على جانب، يعني عند مثلا أبواب من أبواب الطاعة والعبادة لكنه مقصر في جانب حسن الخلق. هذا غلط، وليس هذا هو الهدي الأكمل والفعل الأكمل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحرص على الخير يقتدي بالفعل الأكمل، فعل منه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحرص على أن يأتي بأمر الله في جميع المسائل. وبعض الناس أيضا عند تركيز على جانب الخلق ومقصر في أبواب الطاعات والعبادات، وهذا غلط وفعل ليس بصواب، لأن الإنسان يعلم بأن الأخلاق من الدين، والعبادات أيضا من الدين، ومسائل العقيدة والإيمان أيضا من الدين، فيحرص على الإتيان بهذه المسائل. ثم أيضا بارك الله فيكم، خلاصة كلمة وكيع بن الجراح أنه ينبه على موضوع الصلاة، يقول: إذا ما استعديت للصلاة قبلها وقبل وقتها فأنت لم تكن ممن وقر الصلاة حق التوقير. يعني كأن الإنسان مقصر في موضوع تعظيم قدر وشأن الصلاة. والصلاة بارك الله فيكم والمحافظة عليها، هذه المسألة من أعظم أبواب ومسائل وخصال الإيمان، لأن الصلاة ذكرت كثيرا في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، وهذا أمر من الله عز وجل لعبادته بأن يقيموا الصلاة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. ولو تقرأ في المصحف الشريف تجد آيات كثيرة تتكلم عن الصلاة، فهي عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام. لذلك لابد على الإنسان أن يكون محافظا على أداء الصلاة. بعض الناس يقول لك فلان أخلاق طيبة جدا لكن ما يصلي، فنقول له هذه الأخلاق الطيبة كملها بأن تأتي بالشيء الأهم منها، وهو أن تكون محافظا على أداء الصلاة، لأن أداء الصلاة ركن من أركان الإسلام. فلابد على الإنسان أن ينتبه لهذه الفرائض وهذه الواجبات وهذه الأركان. ثم أيضا بارك الله فيكم، من فضائل وحسنات الصلاة أنها سبب لتكفير الذنوب والخطايا. بعض الناس يقول لك مرت علي مرحلة من مراحل العمر أسرفت جدا على نفسي في الذنوب والمعاصي، وبدرت مني زلات وهفوات وأخطاء وعثرات في أوقات الشباب، كيف تغفر لي هذه الذنوب وكيف الله عز وجل يتجاوز عني؟ طبعا بالتوبة الصادقة والإكثار من العمل الصالح. ومن أعظم الأعمال الصالحة أن تكون محافظا على أداء الصلاة ومكثرا من صلاة النافلة، فهذه العبادة سبب عظيم جدا لتكفير الذنوب والخطايا. يقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تبغى الله عز وجل يتجاوز عنك ويكفر ذنوبك ويمسح خطاياك، كن محافظا على أداء الصلاة ومكثرا من الصلوات النوافل وصلاة التطوع، وأبشر بالخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل ستبقى أوساخ على بدنه وجسده؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لذلك إذا كان الإنسان يرغب بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل فليكن من أهل الصلاة ومن المحافظين على أداء الصلاة بإذن الله عز وجل، تكون هذه الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب والتجاوز عن الخطايا ونزول عفو الله عز وجل على هذا الإنسان، وأن الله عز وجل يكرمه بمغفرة الذنوب والخطايا. ثم أيضا بارك الله فيكم، الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. كان صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني اعتنوا بالصلاة، حافظوا على الصلاة، عظموا شأن وقدر الصلاة. هذه وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الرجل قالوا له أبوك عند النزع والاحتضار كان يذكر بموضوع معين، سيولي هذا الإنسان هذا الموضوع الأهمية الكبرى، يقول هاي وصية أبوي. كذلك الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد على الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة وأن يحافظ عليها. أيضا بارك الله فيكم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة نور، تنور لك طريقك، تنور لك حياتك بإذن الله عز وجل. أحيانا يكون الإنسان في ضيق وفي كرب عظيم جدا لا يعلم به إلا الله، فيقوم هذا الإنسان ويصلي يقول كأن هذه الهموم تلاشت وزالت عني بالكلية، لا أشعر بأي شيء منها. يقول كنت عايش في ظلمات، ظلمات هذا الهم والغم والحزن والفكر، وحياة فيها قلق وفيها اضطراب وفيها عدم راحة. يوم كنت أحافظ على أداء الصلاة كنت أقول الآن بعد المحافظة على أداء الصلاة، هذا كلام بعض الناس، ويني عن هذا الخير؟ أنا كنت في حرمان عظيم جدا وبعد عظيم جدا عن هذا الخير، الآن تنورت لي حياتي بسبب أداء الصلاة والمحافظة على أداء الصلاة. لذلك صدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال والصلاة نور. لذلك الذين يضيعون الصلاة يقول لك نحس بضيق في قلوبنا، ظلمة في صدورنا، هذا فرق عظيم بين هذا الإنسان الذي إذا جاءته الهموم والأحزان ما يعرف شو يسوي، وبين شخص آخر إذا تتابعت عليه الهموم والأحزان فزع إلى الصلاة ولجأ لذكر الله سبحانه وتعالى، ما يستويان. الثاني الذي يحافظ على أداء الصلاة يقول لك أشعر براحة وأشعر بطمأنينة وأشعر بالسكينة تنزل على قلبي. لذلك الذي يحافظ على الصلاة يكون في نور بإذن الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال، أرحنا بالصلاة، إذا أردت الراحة حافظ على أداء الصلاة، سمعت الإقامة بادر مباشرة بالذهاب إلى المسجد. في آخر اليوم بتقول: ربي لك الحمد، أديت فرائض الشرعية وحافظت على أداء الصلاة في الوقت، والحمد لله ما أخرت الصلاة. والإنسان إذا مات وهو يصلي حريص على الصلاة يرجى له الخير، وإذا مات وهو مقطع في أداء الصلاة فإن هذا الإنسان يخاف عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك الصلاة من أعظم فوائدها الشعور براحة البال وطمأنينة القلب والسكينة التي تنزل على قلب الإنسان، خاصة إذا كانت ظروف الإنسان صعبة، وإذا كانت المشاكل تحيط به من جميع الجوانب، بدل ما يجلس الإنسان يتكلم في الميالس ويفضفض عند الناس ويمكن الناس تسمع له أو ما تسمع له، ما أطيب أن يقوم ويتوضأ ويصلي لله عز وجل في وسط الليل، يرجو ما عند الله ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، سيجد راحة وطمأنينة وسكينة وهداية تنزل عليه بإذن الله عز وجل. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها وكيع بن الجراح: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. وكنا نتكلم عن فوائد أداء الصلاة وكم فيها من أجور وكم فيها من حسنات، من أهمية الصلاة والعناية بها والاستعداد بالصلاة قبل ما يدخل وقتها، أن الله عز وجل يأمرنا بأخذ الزينة عند أداء الصلاة. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بعض الناس تبارك الله عند عطور مخصصنها للذهاب إلى الصلاة والمسجد، لا يمكن أن يقبل على نفسه أن يذهب إلى الصلاة بثياب غير حسنة وثياب غير نظيفة، إلا طبعا في أضيق الحدود وأضيق الظروف وفي حال الضرورة، أما في الأوضاع العادية لأنه معظم لشأن الصلاة، مفخم لقدر الصلاة، ما يقبل على نفسه إلا الشيء الطيب والشيء الحسن، كأنه يقول: أنا سأذهب إلى أداء الصلاة فأناجي الملك العلام سبحانه وتعالى، أدعو الله وأبتهل إليه، فكيف تكون ثيابي غير طيبة وغير حسنة، ورائحة الإنسان قد ما تكون طيبة وحسنة؟ فيجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. وما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا طبعا من تعظيم شأن الصلاة ومن تفخيم قدر الصلاة. بعض الناس يكون مثلا في عمل عنده في المنزل وثيابة تخيست وغير ذلك، يضبط وقته على موضوع أداء الصلاة، أول ما يسمع الأذان يقول: يمديني أني أروح أسبح أو أبدل ثيابي كي أذهب إلى المسجد بطريقة طيبة وحسنة وجميلة، مو لأن الناس بتشوفني، لأني أناجي الله عز وجل، أبتغي ما عند الله وأريد ثواب الله سبحانه وتعالى. والصلاة بارك الله فيكم فيها أجور عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس لو تعرف الأجور الموجودة في المحافظة على الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة، منو يطلع عليه تطلع عليه القرعة فيؤدي الصلاة في الصف الأول، لفعلوا ذلك لعظيم أجر الصلاة ولعظيم الثواب المترتب على إدراك الصف الأول. شوفوا فضل من فضائل التبكير لأداء الصلاة. ثم أيضا بارك الله فيكم، هذا الحديث اللي سمعناه قبل شوي يدعونا بارك الله فيكم إلى أن نكون من أهل الحرص على أداء الصلاة في الصف الأول. من أعظم الأشياء اللي ضيع على الإنسان الأجر والخير إن الإنسان يؤخر في الخروج إلى الصلاة وإلى المسجد. يعني إذا سمع الأذان يا فلان قم توضأ واستعد واذهب إلى المسجد، يقولك تو مأذن. طيب إذا بقى على الإقامة 10 دقائق يقول بعد ما أقام الصلاة. طيب إذا أقيمت الصلاة يبدأ الإنسان يستعد ويصل إلى المسجد والإمام في الركعة الرابعة. لكن الإنسان الموفق بارك الله فيكم يبكر ويحرص أن ما تفوت تكبيرة الإحرام، ويحرص أن يدرك الصف الأول ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الأمور المتعلقة بالصلاة أن الأذان فيه فضل عظيم جدا. تشوف بعض الناس يحرص على موضوع الأذان، طلعوا رحلة مع الشباب في البر وفي مكان بعيد، إذا جاء وقت الصلاة يؤذن هذا الإنسان ابتغاء ما عند الله عز وجل. وبعض الناس قد يكون متقاعد ما عنده عمل، الآن ثابت مثل ما كان عنده عمل في أوقات الشباب، يتعاقد مع الجهات المختصة الشؤون الإسلامية وغيرها ويقول يا جماعة خلوني أذن في المسجد أبتغي ما عند الله وأريد الثواب من الله عز وجل. لنسمع لهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة قال: قال أبو سعيد الخدري له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، يعني إذا كان الإنسان في موضع بعيد وكان في الصحراء، فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، خلي صوتك عالي جهوري، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمور فيها أجور عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، تشهد لك هذه الأشياء عند الله عز وجل، لذلك هذا أجر من الأجور الموجودة في الصلاة والمحافظة عليها. ثم قد يقول بعض الناس بأنك تتكلم عن الأذان وفضل الأذان وأنا لست بمؤذن، طيب كيف أحصل الأجر؟ إجابة المؤذن فيها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا عند الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. شوفوا هذا الأجر العظيم المترتب على إجابة المؤذن. لذلك أحبتي الكرام، يمكن عند بعض الناس إجابة المؤذن من السنن المهجورة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير. ليش أقول هذا الكلام؟ بعض الناس المؤذن يؤذن ما يجيب المؤذن، يقول لك نحن نسولف وإجابة المؤذن سنة. طيب حتى لو كانت إجابة المؤذن سنة تبقى ضيع على نفسك الأجر وتحرم نفسك من الثواب، لا تفعل مثل هذا الأمر، بل حافظ على الطاعة ولا تترك هدية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء يشمل الرجال والنساء، وينبغي أن نشيعه في بيوتنا ونعود عيالنا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم اللي يستعد للصلاة ويبكر للصلاة يستغل وقت من الأوقات الذهبية الضائعة عند عدد كبير من الناس. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الذي يبكر بأداء الصلاة هنيئا له تطبيق هذا التوجيه النبوي. تشوفه بعد ما يصلي السنة يرفع أكف الضراعة ويدعو الله عز وجل. تخيلوا هذا الإنسان دعا الله عز وجل مثلا في صلاة الفجر ربع ساعة، وفي صلاة الظهر ربع ساعة، وفي صلاة العصر ربع ساعة، وفي صلاة العشاء أيضا ربع ساعة. يعني يا ترى كم من الدقائق في يومه وليلته تمر عليه وهو يدعو الله ويناجي ربه سبحانه وتعالى. هذه كلها من أبواب الأجر ومن أبواب الخير العظيمة جدا. بعض الناس يقول لك عندي الموضوع الفلاني متعبد جدا، بادر بأداء الصلاة وتذكر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بعض الناس يقول لك عندنا مريض تعبنا هذا المريض، بادر بأداء الصلاة وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذه المسألة الدعاء بين الأذان والإقامة يمكن تكون أيضا وللأسف الشديد عند بعض الناس من السنن المهجورة. وأحيانا بعض الناس يبكر بالذهاب للمسجد ويجلس في السيارة إلى الإقامة، وبعضهم حتى تنتهي الإقامة وبعدين ينزل من سيارته ويريد الآن أن يدرك الصلاة. طيب أنت بكرت ادخل المسجد، سل الله من واسع رحمته وفضله وبركته، لا تدري لعلك أن ترفع أكف الضراعة إلى الله وتدعو الله عز وجل ويجيب الله سبحانه وتعالى دعائك ويعطيك الله عز وجل خيرا لا يكاد يخطر ببال الإنسان أبدا. ثم أيضا من فضائل الاستعداد لأداء الصلاة أن الإنسان إذا توضأ ومشى للصلاة له أجر عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. لذلك المشي لأداء الصلاة إذا قوي الإنسان عليه وقدر الإنسان عليه فيه الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الذي يحافظ على أداء الصلاة ويهتم بموضوع الصلاة هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ورجل قلبه معلق بالمساجد، يحاتي متى بأدي الصلاة، بتفوت الصلاة جماعة ولا بتأخر عليها. وبعض الناس اللهم بارك ما تفوت صلاة الجماعة وما يضيع تكبيرة الإحرام لأشهر، وحريص على هذا الأمر غاية الحرص، وأيضا يحرص على أداء جميع الصلوات في المسجد لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس أيضا الله يسامحهم يتجاوز عنا وعنهم، ربما قصر في أداء الصلاة جماعة في المسجد طول السنة، يصلي صلاة الفجر في بيته. طيب ليش ما يصلي الإنسان في المسجد؟ لماذا يحرم نفسه الأجر؟ ولماذا لا يكون من أهل تعظيم شأن الصلاة وتفخيم شأن الصلاة؟ والمساجد بارك الله فيكم تؤسس وتنشأ كي يصلي فيها الناس، فلذلك لنحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، فإن هذا من أسباب النجاة من الحر الشديد الذي يكون في يوم القيامة. وبعض الناس اللهم بارك يحرصون على أداء صلاة الجماعة في المسجد، يعني تقول أحيانا أنا بنافس فلان الفلاني وبشوف منو يسبق في أداء الصلاة جماعة في المسجد، فتقول لك أنا، فبعض الناس يقول أنا أرفع راية الاستسلام، ما أستطيع، ما قدرت أغلب فلان الفلاني، كل ما دخلت المسجد وأظن أني بكرت بأداء الصلاة أجد فلان الفلاني قد سبقني بالذهاب والخروج إلى المسجد. هؤلاء هنيئا لهم الأجر بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم في أداء الصلاة حسنات عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وهذا من توقير وتعظيم شأن الصلاة، إن الإنسان يحرص على أداء الصلاة، فإنه ما يسجد سجدة لله عز وجل إلا الله عز وجل يرفع له بها درجة، وذنب من الذنوب وخطيئة من الخطايا تحط عن هذا الإنسان. طيب اللي مضيع الصلاة ولا يعرف أداء الصلاة وقاطع الصلاة منذ سنوات، كم سيفوت من أجر وكم بتروح عليه من حسنات، بالإضافة إلى كون هذا الأمر ذنب من أعظم الذنوب ومن أشنعها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من فضائل الصلاة بارك الله فيكم ما جاء عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، يعني اطلب مني ما شئت، فقال له ربيعة بن كعب الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ ما عندك طلب ثاني؟ قال قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، احرص على أن تكون من أهل الصلاة. هذه الصلاة كانت فريضة أو نافلة، كن ممن يحافظ على أداء الصلاة، خاصة طبعا الفرائض ومن النوافل الرواتب، فإنك تكون بإذن الله عز وجل ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أيضا بارك الله فيكم من فضائل وحسنات الصلاة أن الذي يصلي ويذكر الله عز وجل بعد الصلاة له الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح لله عز وجل في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوف الفضل العظيم الذي يكتبه الله عز وجل لمن يحافظ على أداء الصلاة ويحرص على أذكار بعد الصلاة. فاللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك. أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الإمام الحافظ وكيع بن الجراح: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. أحبتي الكرام، من علامات تعظيم الصلاة وتعظيم شأن الصلاة أن يستعد الإنسان للصلاة وأن يحرص على التبكير لها. أحيانا بارك الله فيكم، وهذا الأمر ينفعنا في المحافظة على أداء الصلاة وأيضا في إنجاز الأعمال والمهام، من أعظم الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس أنهم يؤجلون العمل الحاضر وينشغلون بأعمال أقل أهمية أو عديمة الأهمية في هذا الوقت. أحيانا بعض الناس يسمع الأذان، طيب يا فلان بادر وتوضأ واستعد لأداء الصلاة، يقولك أنا الآن عندي بعض الأشغال أو 5 دقائق بنشغل بالشيء الفلاني وبعدين بإذن الله بلحق على أداء الصلاة. فيشوف الإنسان نفسه إن 5 دقائق هذه تستوي 25 دقيقة. 25 دقيقة يعني أقاموا الصلاة والإمام تقريبا في وسط الصلاة. فلذلك هذا الأمر موين دخل على الإنسان فيه الخلل، لأنه أجل ولم يحزم مع نفسه. أما إذا حزم مع نفسه وبادر بأداء الصلاة واستعد لها، بيشوف نفسه أن ما يفوت شيء وأن هذا العمل وهذا الشغل ملحوق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم كما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن من الاستعداد لأداء الصلاة أن الإنسان يتفقد نفسه، يعني إذا كان أحيانا في عمل، هذا العمل يمكن يخيص ثيابه، كان جاي من السوق أو جاي في مهنة معينة أو شغلة مثلا تتطلب تنظيف وغير ذلك، وتكون ثيابه غير مناسبة، يحسب حسابه بارك الله فيكم إني أرد وأبدل ثيابي كي أناجي ربي وأنا على حالة طيبة وحالة حسنة. وأيضا بارك الله فيكم من الأمور المهمة جدا في موضوع تعظيم شأن الصلاة والاستعداد لها أنك ترتب مواعيدك على أداء الصلاة. يعني بعض الناس مثلا عند اجتماع، هذا الاجتماع يبدأ بعد الأذان، فطيب يقول للناس يا جماعة بنصلي ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل يبدأ اجتماعنا حتى ما نأخر الصلاة، لأن أحيانا بعض الوظائف وبعض الأعمال وبعض الاجتماعات قد تطول مثل هذه الاجتماعات، وبعض الوظائف ما تعرف أن اجتماعاتها يمكن تطول وما تعرف مدة محددة تنهي فيه هذا الاجتماع. فلذلك قبل أن نبدأ اجتماعنا نؤدي الصلاة كي ناخذ راحتنا في هذا الاجتماع وتكون أمورنا طيبة ومتيسرة بإذن الله عز وجل. واحد يبغي يتعشى مع ربعه، طيب متى الموعد؟ الموعد بعد صلاة العشاء عند المسجد الفلاني. واحد يبغي يزور أحد أصدقائه، متى الموعد؟ الموعد بعد صلاة العصر في المكان الفلاني. إذا رتبت جدولك ومواعيدك على أداء الصلاة فزت وحست الخير من أطرافه إن شاء الله، وبتشوف نفسك تلقائيا تحافظ على أداء الصلاة وتحرص على أداء الصلاة. وهنا بارك الله فيكم أذكر فائدة عرضية هكذا لعلها تنفع بعض الإخوة والأخوات. بعض الناس يقول لك بأنه كان قاطع للصلاة، طيب الآن يقول بديت أحافظ على الصلاة، أجد صعوبة عظيمة جدا، ويمكن يحس بالثقل كبير جدا، ويمكن بعض الناس يقول لك إذا بديت أصلي أجد وساوس عجيبة وغريبة تتعبني عند أداء الصلاة. الحل والجواب إنك ما تستسلم وتجاهد نفسك، والمسألة تتطلب منك أيام، وبعد ذلك بتقول الحمد لله الذي أعانني على أداء الصلاة والمحافظة عليها. الشيطان الرجيم رآك حريص على الخير والتوبة والإنابة إلى الله، فهو الآن يريد أن يقطعك عن أداء الصلاة ويصدك ويبعدك عن أداء الصلاة، فلذلك تجده يوسوس لك وساوس كثيرة عند أداء الصلاة، وتشعر أن الصلاة ثقيلة جدا على قلبك. جاهد نفسك، وبعد ذلك ستكون بإذن الله عز وجل الصلاة قرة عينك إن شاء الله تعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من الأمور المهمة جدا أن الإنسان يحافظ على أداء الصلاة مهما كانت ظروفه، نعم، حتى لو كان الإنسان في سفر، وحتى لو كان الإنسان بارك الله فيكم في البر أو كان في البحر أو كان في الجو، لابد أن يؤدي الإنسان الصلاة، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يخرج الصلاة عن وقتها. يعني ما يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفجر عند صلاة الظهر، هذا الأمر لا يجوز، إلا لو كان الإنسان نائم مغمى عليه هذا شيء آخر. واحد يقول لك ما حسيت بعمري ورقدت عن صلاة الفجر وقمت بعد الشروق وأنا ما تعمدت وحاط منبه، لا إثم عليك. لكن بعض الناس يتعمد تأخير الصلاة، يعني أحيانا بعض الناس يسمع أذان الفجر، طيب صل ورقد. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لك لا برقد وبنش إن شاء الله قبل شروق الشمس وبأدي الصلاة، فيجد نفسه قد نام ولم يستيقظ إلا قبيل صلاة الظهر، وهذا طبعا أمر لا يصح ولا يجوز. لذلك مهما كانت ظروف الإنسان ليحرص الواحد منا على أداء الصلاة وعدم تضييع الصلاة. وأنبه خصوصا المرضى في المستشفيات، لابد عليهم أن ينتبهوا لموضوع أداء الصلاة، والله عز وجل ما ضيق علينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تستطيع أن تستقبل القبلة استقبلها ويجب عليك ذلك، طيب ما تستطيع فإنما تولوا فثم وجه الله. أحيانا بعض الناس يكون في كسور ما يقدر يتحرك تجاه القبلة أبدا، فهذا لو صلى غير مستقبل للقبلة لأنه لا يمكنه استقبال القبلة ومحد حوله يوجهه أو يحرك كرسية تجاه القبلة فلا شيء عليه. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، بعض أنواع الكسور أو بعض أنواع الحروق إلى غير ذلك من الأمور، نسأل الله العفو والعافية، فنقول صل ولو مضطجعا لأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يوصل إلى مرحلة ما يقدر يتوضأ، فنقول له تيمم، إذا ما قدرت تتوضأ وما حصل حد يوضيك تيمم. طيب ما استطاع الإنسان أن يتيمم ولا حصل حد ييممه فإنه يصلي ولو من غير وضوء ولو من غير تيمم، لأن الصلاة لا بد أن تؤدى، ومن أعظم العبادات وأجل القرب في الدين الإسلامي أداء الصلاة. ليش نأكد على هذا الموضوع؟ لأن بعض الناس إذا كان مثلا في المستشفى شهر أو شهرين يترك الصلاة، يوم تقول لعيال ليش أبوكم ترك الصلاة؟ يقول إن ثيابه غير نظيفة وإن في وضع ما يساعد على أداء الصلاة، فنقول له يا فلان لابد تنتبه وتؤدي الصلاة، ورحمة الله عز وجل واسعة، أدي الصلاة على هذا الحال وتؤجر بإذن الله عز وجل. طيب حتى لو كان على ثياب الإنسان نجاسة وهو مريض في المستشفى ما يستطيع أبدا أن يزيل هذه النجاسة، شو يسوي؟ نقول له صلي على هذه الحال ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأمور التي تعينك على أداء الصلاة أنك تستشعر أن الصلاة فيها أجور عظيمة وأنها سبب لتخفيف الأحزان. يعني بعض الناس قد يترك أداء الصلاة، ليش؟ يقولك أنا متضايق في كرب ما يعلم به إلا الله. طيب المفروض أنك تحافظ على أداء الصلاة وتلجأ إلى الله عز وجل، لكن الشيطان عظيم التلبيس على بعض العباد. اعرف الفوائد المترتبة لأداء الصلاة. يقول لي أحد الأشخاص كان في المستشفى عنده خبر كذا حول شخص قريب له كدر خاطره. الخبر هذا يتعلق بصحة هذا الإنسان وشيء طبي. يقول شو أسوي؟ ما أقدر أسوي شيء. قمت توضيت وصليت ركعتين لله عز وجل. يقول خف هذا الهم والحزن على قلبي بشكل كبير وعظيم جدا، لأن الصلاة من أسباب انشراح القلب ومن أسباب نزول السكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من طرق المحافظة على أداء الصلاة تنزيل هذه التطبيقات الحديثة الآن الموجودة على هواتفنا. بعض هذه التطبيقات تذكرك بموعد الصلاة، إن الآن أذن، أو بقى 10 دقائق على إقامة الصلاة، أو بقت 5 دقائق على إقامة الصلاة. هذه وسيلة طيبة جدا للمحافظة على أداء الصلاة. أيضا سماع الإذاعات النافعة، في أغلب الإذاعات النافعة يحطون وقت الأذان، فلذلك اسمع الإذاعات هذه، إذاعة قرآن أو غير ذلك من الإذاعات الطيبة. وإذا قالوا وقت الصلاة شوف لك أقرب مسجد وبادر بأداء الصلاة. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على تعظيم شأن الصلاة أن يصاحب أهل الصلاة ومن يعينه ويأمره بأداء الصلاة. والله يستفيد الإنسان من هذه الصحبة فائدة طيبة. أحيانا بعض الناس يكون مقصر في بعض الجوانب، لكن عند موضوع الصلاة خط أحمر لا يمكن أن يقصر في هذه الطاعة وفي هذه العبادة. ويكلمني شخص عن والده، كان هذا الوالد بعيد عن طاعة رب العالمين، لكن يقول لي أبوي كان حريص على أداء الصلاة جماعة في المسجد حتى صلاة الفجر، فهداه الله عز وجل وانصلحت حاله وتغيرت حاله ما شاء الله تبارك الله إلى حال طيبة بإذن الله عز وجل. لذلك بارك الله فيكم، بعض الناس يصاحب أمثال هؤلاء الحريصين على أداء الصلاة، حتى لو أن نفسه أمرت بالسوء وشجعته على ترك الصلاة، لأن مصاحب للمصلين فيجد نفسه بإذن الله عز وجل من أهل الصلاة. أما إذا كان الإنسان طيب وخير وإنسان فيه بذرة الخير، ولكنه صاحب أشخاص لا يلقون بالا بأداء الصلاة، يمكن الشيطان يلبس عليه ويسحب إلى الشر، والصاحب ساحب. وفي الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك لابد على الإنسان أن يصاحب أهل الصلاة. لذلك على الآباء والأمهات أن ينتبهوا إلى صحبة أولادهم. هذا الولد يرابع منه، يرابع شباب محافظين على أداء الصلاة، متربين تربية طيبة، يرجى له الخير بإذن الله عز وجل. أو أن هذا الشاب أو هذا الابن يصاحب أشخاص ما يخافون الله، غير يعني مهذبين، أو عندهم سلوكيات غير طيبة وعندهم ترك لأداء الصلاة، فلا بد على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لهذا الأمر ويشجعوا أولادهم على صحبة أهل الصلاة، على صحبة أهل الصلاة. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أكبر الأدواء ومن أخطر الأمور التي تؤدي إلى تضييع الصلاة داء التسويف. إن الإنسان يقول إن شاء الله 10 دقائق وبصلي، 10 دقائق وبروح أتوضأ، بعد نصف ساعة بروح أتوضأ وأدي الصلاة. بادر واحزم مع نفسك، فإن النفس ربما لبس الشيطان الرجيم عليها فتساهلت في أداء الصلاة بعد الوقت، أو في أداء الصلاة بتأخير. فإذا حزم الإنسان مع نفسه وترك مرض التسويف وبادر، سمعنا الأذان مباشرة نبادر بأداء الصلاة، ولا أسوف وأخر وأقول تو مأذن وبصلي بعد نصف ساعة، وبصلي يوم بخلص البرنامج، أو بصلي يوم بخلص الشغل الموجود عندي. يتفاجأ الإنسان إن أذان الصلاة التالية قد أذن به المؤذن وهو لم يؤدي الصلاة الأولى. لذلك لابد على الإنسان أن يحزم مع نفسه حزما عظيما. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من علامات توقير الصلاة أنك تربي عيالك على المحافظة على أداء الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ذكرهم بأداء الصلاة. ما يقول الأب هذه والله حرية شخصية، يبغي يصلي كثر الله خيره، ما يبغي يصلي أنا ما لي شغل فيه. لا يا أخي الكريم، الدين النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هذا الأمر وجه إلى الآباء والأمهات. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبعض العيال الصغار إذا وجد تشجيع على أداء الصلاة ومتابعة من والديه بتشوفه حريص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وهذا الأمر بإذن الله عز وجل لابد أن نحرص على غرسه في نفوس أولادنا ونذكر أولادنا بالصلاة. طيب بعض الآباء والأمهات يقول أنا ذكرت عيالي بأداء الصلاة لكنهم يصرون على ترك الصلاة، حسابهم عند الله عز وجل. استمر في نصحهم، استمر في وعظهم، ولا تقبل منهم ترك الصلاة وشجعهم على أدائها، تجدهم بإذن الله عز وجل يرجعون للصواب. ثم أيضا ينبغي علينا أن نحبب لأولادنا أداء الصلاة. يعني مثلا الولد اليوم أدى الصلوات الخمس كلها جماعة في المسجد، امدحه، اثني عليه، ترى هذا عمل طيب، خاصة إذا كان صغيرا غير مكلف وهو حريص على هذا الأمر، ترى والله هذا شيء طيب جدا، وبإذن الله من علامات هداية هذا الولد وصلاحه. الأم شافت بنتها إذا سمعت الأذان مباشرة تبادر بأداء الصلاة لأنها تريد أن تكون من أهل الصلاة، ممن يحافظون على الصلوات الخمس، فالأم تشجع بنتها وتشكرها وتذكر هذا الأمر أن بنتي حريصة على أداء الصلاة وما تضيع الصلاة. هذا الشيء ترى يشجع الأولاد ويحببهم في موضوع المحافظة على أداء الصلاة. ولا بد أن أنبه أيضا بعض الآباء إذا أراد أن ينصح أولاده بالصلاة وأولاده صغار غير مكلفين حاسبهم بقسوة وغلظة، يسبهم كي يحافظوا على أداء الصلاة. هل هذه طريقة التعليم؟ هذه ليست طريقة التعليم. عبد الله ابن عباس بات عند خالة ميمونة فشاف النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في وسط الليل يصلي، فعبد الله بن عباس أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقف وصف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقطع صلاته، أنت ما تفهم ما تستوعب كيف الإنسان يوقف على اليسار. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، سحب عبد الله بن عباس وحطاه عن يمينه وأدي الصلاة. شوف الإنسان كيف لو اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام سيحبب إلى أولاده أداء الصلاة. لذلك لابد أن نشجع أولادنا بالكلام الطيب، بالهدية، بالكلام الحسن، بالأسلوب الحسن، وأن نأمرهم بأداء الصلاة. كلامنا طبعا خاصة إذا كان الأطفال لم يصلوا إلى سن التكليف وكانوا صغارا، شجعهم واغرس فيهم حب الصلاة، ستجدهم إن شاء الله تعالى من أهل الصلاة الذين يواظبون عليها ويحرصون عليها. وأيضا بارك الله فيكم لنكن قدوة حسنة لأولادنا. أحيانا بعض الآباء ما يحتاج يتكلم، العيال يعرفون أبوهم وين يحصلونه، يحصلون في المسجد، إذا سمع الأذان مباشرة يبادر بالذهاب إلى المسجد، هذا دون أن يتكلم يعطي دروس عملية لأولاده بأهمية المحافظة على أداء الصلاة. وهذا والله من التربية الطيبة والتربية الحسنة، التربية بالقدوة هذه من أنفع الأشياء ومن أعظمها بركة بإذن الله عز وجل. لنحرص على أن نأمر أولادنا بالصلاة وأن يكون أولادنا ونحن أيضا ممن يعظم قدر وشأن الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وركن من أركان الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.